الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
حسبك سؤال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، متى يصدق على رجل يتبع هواه نقول إنه كافر؟ متى يصدق علينا رجل يتبع هواه نقول فاسق؟ ما كفر، كلاهما اتبع هواه، لكن هذا كافر وهذا مش فاسق. الجواب نعم. إذا استحل ما حرم الله بهواه فهذا كافر. إذا قدم المعصية وهو يعلم أنها حرام، لكن هواه يقدمها كعصاة المسلمين اليوم، يعرف أن الأغاني حرام لكن يفعلها تقديما لهواه، هذا فاسق. فانتبه، تكفير خطير. من لم يدرس العلم ما يعرف يميز متى يكفر الرجل ما يكفر، ما أسلم يقول فلان كافر فلان كافر، فلان اتبع هوى، ايه أفمن رأيت من اتخذ هوى كافر. يا أخي الآية دي لها تفصيل، دي لها علم. قال أبو بكر الصديق: أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ فلا يجوز استدلال بهذه الآية على تكفير عصاة المسلمين. عصاة المسلمين يقولون لا إله إلا الله، يصلون، صومون رمضان، لكن يسمع أغاني، يسبل ثوبه، يحلق لحيته، هل تكفره؟ لا. نعم معك، اتبعها وعرف أن خطيب الجمعة قال حلق اللحية حرام، سبال الثوب حرام، وقدم هواه، لكن ما قدم تقديم إيش؟ يكفر به، يعصي به، يستحق العقوبة، لكن ما يصل الكفر حتى إيش؟ يستحل بهواه ما حرم الله، مثل اليهود، نسأل الله العافية، هواهم جعلهم يكفرون بالله، جحدوا صفة النبي، قالوا لو قلنا لأتباعنا أن هذا صفات النبي اللي جاء في التوراة انحاشوا عنا الناس وراحوا ليش؟ للرسول وتركوا رياستنا، فجحدوا صفة النبي اللي جاء في التوراة. لو كانوا منصفين فقالوا لأتباعهم: والله شوفوا هذا الرسول اللي قلنا لكم عنه زمان، روحوا اتبعوه، لكن دسوا خبره هوى وكفروا وهم يعلمون الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كفار قريش، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا اشهدوا آية كما في صحيح مسلم حديث ابن عمر، انفلق القمر أمامهم. والآن في مخطوطات صينية أو هندية تبين أن من حوالي 400 سنة انفلق القمر نصفين، ومن غير مخطوطات، صدقنا النبي بالسند الصحيح في صحيح مسلم من غير أن نحتاج إلى مخطوطات لنثبت السنة. السنة رأس بنفسها تثبت بالسند. فعرفوا من هذه الآيات أنه رسول، ولذلك لما أصابهم قحط جاءوا يسألون الله، ينشدون النبي بالرحم أن يدعو، لأنهم عرفوا أنهم ظلموه، يدعو يفك عنهم القحط، يعني عارفين، فتركوا اتباع النبي. هؤلاء من الذين اتخذوا آلهتهم هوى، اتخذوا آلهتهم هوى يتبعونه، أو يتخذ الهوى آلهة، يستحلون ما حرم الله ويستحبيحون الكفر أو يقعون في الكفر، فهذا يختم الله على سمعه وبصره. وترى المعاصي ليست هينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم حقرات الذنوب، لأنه يتدرج العبد في فعله حتى قد يصل للكفر. قال المعاصي بريد الكفر، أليس في الآية وختم على سمعه وقلبه؟ أليس في الحديث الذي قد يشرح لك ذلك ما رواه مسلم حيث ذيفا: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكت سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه إيش؟ نكت بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يشرب الهوى، يختم عليه يفعل تفعل المعصية على قلبه كما قال بعض السلف القلب في مثل الكف، يفعل المعصية يقال على قلبي هكذا 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 حتى يكون الران. فإذا كان الران فمن الصعب أن تقنع بالهداية، سكون المعصية حب الدنيا بين عينيه خلاص يعني. كلا بالران على قلوبهم إيش؟ لماذا ران؟ ما كانوا يكسبون المعاصي، فيصبح لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما يشرب من هوى. تقنع بالأدلة بالآيات ما يسمع منك، أو يجامل يقول إن شاء الله يهدينا يمشي. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات يقول تعالى: أفرأيت أي الرجل الضال الذي اتخذ إلهه هواه فما هويه سلكه سواء كان يرضي الله أم يسخطه، وأضله الله على علم من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية ولا يزكو عليها، وختم على سمعه فلا يسمع ما ينفعه وقلبه فلا يعي الخير.
إذن فأضله الله على علم، علم من المدعو او علم من الله انه لا يستحق الهداية، علم من الله انه رجل معارض ما يستحق الهداية، فحينئذ يختم على سمعه وعلى بصره، يعرف الله يعلم الله منه انه رجل متكبر اسمه واضع الحق فيه من الصلاة ما يجعله الله بعيدا عن الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم أتولوا ومعرضون لأسمعهم يعني لأفهمهم، فلعلمه سبحانه أنهم لا يستأهلون لا يسمعهم يعني يفهمهم الخير سبحانه. نعم.
قال: وجعل على بصره غشاوة تمنعه من نظر الحق فمن يهديه من بعد الله، أي لا أحد يهديه، وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه الله ولكن هو الذي ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه. أفلا تذكرون ما ينفعكم فتسلكونه وما يضركم فتجتنبونه؟ وقالوا أي منكروا البعث: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا عادات وجري على رسوم الليل والنهار، يموت أناس ويحيى أناس، وما مات فليس براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله. وقولهم هذا صادر عن غير علم، إنهم إلا يظنون، فأنكروا المعاد وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دلهم ولا برهان، إن هي إلا ظنون واستبعادات خالية عن الحقيقة. ولهذا قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.
وهذا من تعنتهم، ينبغي لمن عرض عليه الحق أن يقبله، لا يتعنت ويشترط شروط حتى يتبع الحق ما أنزل الله به من سلطان. سمعت يا أخي الحق، سمعت الحديث صحيح، عرفت معناه، فهمته من كلام العلماء، اتبعه ولا تتعنت ولا تضرب الأمثال فتشبه بالكفار، فهم الذين كانوا يتعنتون عن الرسل ليتبعوا الحق. تبين نتبع الحق، هاي احي آبائنا ائتي بهم هنا حتى نتبع الحق، جيبهم من القبور. الحق يحتاج إلى هذه الإلزامات، الحق يجب أن يتبع من غير إلزامات، فلا يجوز الإنسان يفعل إلزامات ليش يتبع الحق. الحق رأس قائم بنفسه يجب أن يتبع، ما تشترط على الشخص اللي بلك عليه إلزامات حتى يتبعه، يلزم كذا وكذا حتى تتبعه، ما يطاع فيها، خلاص حق بنفسه اتبعوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذه طريقة الكفار، الرسل تأتيهم بالخير يقول يلزمكم لو كنتم أيها الرسل محقين أن تأتوا بآبائنا إن كنتم أحياء إن كنتم صادقين. في كلام قبلها مش الآية اللي قلت أي وما هي إلا حياة الدنيا وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. أنكر علماؤنا وبعض علمائنا قول بعضهم هذه سنة الحياة، تقول له تزوج فلان وفلان وبقي الأبوين في البيت لوحدهم، أي هذه سنة الحياة، هذه كلمة منتشرة. جهة الإنكار ما استنبطه العلماء من هذه الآية بعض العلماء، لأن ينسب ما حصل من أحداث حتى تزوج هذا وأنها سنة الحياة، فلينبغي أن ينسب ذلك لرب الأرض والسماوات. يقول سنة الله في خلقه، ولا تجد السنة لا تبديلا، لكن لا يقول سنة الحياة، فيتشبه بهؤلاء اللي يقولون إيش ما يهلكنا إلا الدهر، الزمان والحياة هي التي تفعل، لا الله هو الفاعل. فقل هذه سنة الله في خلقه، إن يتزوج فلان وفلان ويقعدون الأب والأم في البيت لوحدهم آخر شيء مثلا. نعم.
ولهذا قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذا جراءة منهم على الله، حيث اقترحوا هذا الاقتراح وزعموا أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان بآبائهم، وإنهم لو جاءوهم بكل آية لم يؤمنوا إلا إن اتبعتهم الرسل على ما قالوا، وهم كذبة فيما قالوا، وإنما قصدهم دفع دعوة الرسل لا بيان الحق. قال تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإلا فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم لعملوا له أعمالا وتهيأوا له. قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
وهذه من أخوف ما ينبغي أن تخاف منه، أن كل أعمالك مستنسخة لها، لا أظن أنها ضايعة، كلها مستنسخة سواء كان خير أو شر. فابقى على الخير وداوم عليه حتى يتوفاك الله. ما الخير ترى ما يعرف مواسم، مثل رمضان، مثل عشر ذي الحجة، مثل ترى الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما دام أنك ممكن أن هناك ملائكة تستنسخ ما تفعل وتقول من خير وشر، فينبغي أن تلزم نفسك وتخوفها من عذاب الله ومن عاقبة هذا الاستنساخ. الله ذكر في القرآن من يستنسخ بملائكته كل ما نعمل، بل قيل أن الملك يطلعه الله على نيتك، يعطيه القدرة يعرف نيتك سليمة ولا رياء، نيتك تضر المسلم ولا نيتك كذا وكذا، فيكتب كل شيء حتى النية، ما يدرك الملك شيء. وما دام يستنسخ فلزم نفسك بالطاعة وابق فيها مرة بعد مرة حتى تلقى الله. يعني ما نودع الطاعة الآن ليلة العيد خلاص كل واحد يذهب يطول ثوبه ويروح ينظر المسلسلات يقول خلاص انتهى رمضان، ما في. واعبد ربك حتى في ملائكة تستنسخ في رمضان وفي غير رمضان. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن سعة ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير في جميع الأوقات، وأنه يوم تقوم الساعة ويجمع الخلائق لموقف القيامة يحصل الخسار على المبطلين الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وكانت أعمالهم باطلة لأنها متعلقة بالباطل، فبطلت في يوم القيامة، اليوم الذي تستبين فيه الحقائق واضمحلت عنهم وفاتهم الثواب وحصلوا على أليم العقاب. ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد ويستعد له العباد، فقال: وترى أيها الرائي لذلك اليوم كل أمة جاثية على ركبها خوفا وذعرا وانتظارا لحكم الملك الرحمن.
عباد الله، إذا كانت الرسل تقول اللهم سلم سلم، فكيف بي أنا وأنت؟ الرسل الأتقياء الأزكياء الأنقياء يخافون المصير فيقولون اللهم سلم سلم، فكيف من كان دونهم؟ فعلى المسلم الذي ينصح نفسه أن يستعد لهذا اليوم، يضع بين عينيه منذ أن يستيقظ من نومه إلى أن ينام ويوم القيامة بين عينيه، وأن الناس يقومون يحشرون إلى الله حفاة عراة غرلة ليس معهم أموالهم في الدنيا. يعني لو حشروا بلباس لقال قائل: يمكن فيه جيب في ذهب يتصدق به شيء، ما فيه، يبعث من قبر عريان. وإن كان صاحب أفخم الألبسة في الدنيا ملك، تجد الملك إذا دفن بجانبه جندي قصره وفراش قصره، يبعث هذا عريان وهذا عريان بجانب بعض، ليس هذا يكسى وهذا يبعث عريان، لأن هذا ملك وهذا جندي، كلهم عراة حفاة غرلة غير مختونين، يتسوقهم الملائكة إلى أرض المحشر وهي أرض الشام باتفاق العلماء، لا تسمع لهم إلا صوت أقدامهم يمشون لأرض المحشر، ما يتساءلون فيما بينهم وين رايحين حنا، وهذا كلمة تسوقهم الملائكة لن يصلوا إلى أرض المحشر وهي الشام، تبدل الأرض غير الأرض، يشوفون السماء اللي كانوا يشوفونها في الدنيا زرقاء وإذا تحولت حمراء كأنها وردة، يشوفون السماء تنشق تتناثر الكواكب، البحار تفجر، الجبال تنسف ولينسفها ربي نسفا فيدعها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يشوفون أحوال وأهوال كل غادر عند إسته راية، هذه غدرة فلان بن فلان والذي كان يأكل الربا، عند قبورهم ربما يشوفونهم بطونهم كبيرة يترنحون، كما كان الرجل يذكر أنه يرى الرجل مسروع بالجن عند القراءة عليه يتخبط الشيطان، فيرى أناس يتخبطهم الشيطان لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا اليوم يوم عبوس قنطرير، لو فطنت لهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يغضب الله فيه غضب شديد لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، فضعه بين عينيه. يعني أول ما تقوم من النوم تذكر وراك يوم القيامة، بستعد وش أسوي؟ أذكار القيام من النوم. وش أسوي؟ السنة لعل الحسنة التي أفعلها عند القيام من النوم من أحوال التي كان يصنعها النبي عند القيام من النوم تنقذني من النار، يأخذ السواك يستاك، يقوم إلى مغسلة يستنشق ثلاث، لأن النبي قال إذا قام أحدكم من النوم فليستنشق ثلاث، لأن الشيطان يبيت في خيشومه، يستنشق ثلاث، يقول الذكر عند قيام النوم العشر الأخير من عمران، ما يحفظها يأخذ معه ورقة يقرأ العشر الأخير من عمران، يقوم يصلي الليل يقرأ يخشع، يروح عمله يريد أن يكتسب لعياله، ينوي الخير في الذهاب للعمل يكتسب لعياله ويبقى في نية خير منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع، حسن الظن بالمسلم، أخلاق الحسنة، يتبسم في وجه كل من يراه، يتلطف معه في الكلام، سولف معه كلام طيب، وقال الله تعالى: وقول الناس حسنة، أي كلموهم بلطف بخطاب طيب اكسبوهم بالأخلاق الطيبة. إذا مات هذا يرجال خير، وبعد أول شيء التوحيد، إفراد الله بالعبادة وترك الشرك والبدع، هذا يفعل هذا ليبين عليه يوم القيامة انه يبعث، وكل ما سواه مستنسخ، وحينئذ يأمنه الله من الفزع الأكبر. ترى القيام القبور في فزع عظيم، عيش شك، ينفخ في الصور في أصعق من فسم الله، ينفخ فيه أخرى في يوم القيامة ينظرون يا ويلنا من بعثنا المرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون. الآن يصدقون، كنا نقال يقال لنا في يوم بعث نكذب به، شوف الآن قمنا عيانين القبور، هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون. نعم.
كل أمة تدعى إلى كتابها، أي إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله، وهل قاموا بها فيحصل لهم الثواب والنجاة، أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران؟ فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى، وأمة عيسى كذلك، وأمة محمد كذلك، وهكذا غيرهم. كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به. هذا أحد الاحتمالات في الآية، وهو معنى صحيح في نفسه غير مشكوك فيه. ويحتمل أن المراد بقوله كل أمة تدعى إلى كتابها، أي إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشر، وأن كل أحد يجازى بما عمله بنفسه، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية.
أعد المعنى الأول.
أي كل أمة تدعى إلى كتابها، أي إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله.
يعني هل أجابوه لله؟ وقال لهم هل أجبتم المرسلين؟ بحسب الكتاب ترى كل نبي بعث منذ آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهناك أنبياء وهناك رسل. ما الفرق بينهم؟ الأنبياء من أوحى الله إليهم سبحانه وتعالى وأمروا بالتبليغ، ولكن بعثوا إلى قوم موافقين لهم غير مخالفين. أما الرسل أيضا أوحي إليهم وأمروا أيضا بالتبليغ، لكن أرسلوا إلى قوم مخالفين له. مثاله آدم، أوحي إليه، يقول النبي عن آدم آدم نبي مكلم، ليس برسول يعني، للذرية هابيل قابيل بناته، موافقين ولا مخالفين؟ لا تزال الفطرة، ما جاء الشرك، كل ما يقول لهم آدم شيء يطيعونه، ناس ما تغيرت الملة. فآدم يعتبر إيش؟ نبي. نوح نبي ولا رسول؟ نبي ورسول. ليش؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، خالفوه ولا رفضوه؟ خالفوه، إذن هو رسول. قال إني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا، إذن خالفوه، إذن هم، إذن نوح رسول. طيب، فإذا قال ما الدليل أن النبي أمر بالتبليغ؟ وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته وتلاوته. تنظر كيف قال ما أرسلنا من إيش؟ رسول ولا نبي. إذن النبي يرسل يؤمر بالتبليغ، لكن إلى قوم وافقين له كالنبي آدم، فإذا خالفوه كان رسول كنوح. نعم.
قال ويدل على هذا قوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي هذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهذا كتاب الأعمال. ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمانا صحيحا.
ما أتممنا، فالرسل كل دعوتهم واحدة مشتركة وهي التوحيد، إفراد الله بالعبادة وإنكار الشرك، ولكن تختلف يختلفون في إيش؟ الشرائع. ما الدليل؟ حديث الأنبياء إخوة، يعني دينهم واحد هو التوحيد والإسلام، وشرائعهم شتى. موسى أو بني إسرائيل كان عليهم آثار وأغلال، في عهد عيسى خففت، يعني كان الرجل وقت الآثار إذا بال على ثوبه أو جاءت قطعة من بول على الثوب كيف يطهرها؟ يقطع الثوب، يجي ويقطع الثوب على قدر النجاسة. في شريعتنا خلاص يغسل النجاسة ولو مرة واحدة ما دام ذهب عينه، حتى لو بقى أثره فتطهر. لو يقولون عفوا، نعم، فيجمع الله الرسل ويقال لهم ماذا ايش وجبتم. هذا يخوفك الحقيقة من المتساهلين. شوف هذه الآية تخوفك من المتساهلين في الفتوى. كيف؟ بعض الناس عنده هوى في معصية وده يسويها، لكن في خير من وجه، يسمع عالم يقول حرام، وده لو كانت حلال، وده إذا شاف واحد يستبيحها يقول حلال، فلا يفرح لأنه عرف الحق، يفرح لأنه سمع من يجيزها، من غير الفرح بالحق والبحث عنه. فهذا لم يوافق مقصود الله. الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم، فلا يجوز إباحة المحرم لمجرد وجود الخلاف. فإذا وجد الخلاف في الأمر لا يبيح لك أن تفعله حتى تعرف أنه حق. تسأل عالم ثالث يدلك هذا أرجح ولا هذا أرجح، تعمل جهدك لتعرف الحق. والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. أما مجرد تشوف الخلاف تنزع الأسهل، هذا ما قاله الله. قال فإن تنازعتم في شيء فإيش ردوا لأهوائكم ما استسهلتم وما اشتهيتم. لا، قال ردوه إلى الله والرسول بحسب الإمكان. إن كان عالم يستنبط من النصوص يجب عليه ما لا يجب العامي. مكلف العالم أنه يستنبط ومن غلب على ظن يحكم، العامي يتبع العلماء، فإذا اختلفوا إما يسأل عالم ثالث، فإذا ما وجد يتبع مطمئن إليه بدليله بحسب الإمكان، ولا يفتي غيره لأنه ليس له الفتوى. عامي وصله زوجته للعمرة، عاد انتهوا من الطواف والسعي، جاءت الزوجة قالت يلا بنطوف، يقول له وش تطوفين يا بنت الناس؟ يقول والله بنطوف طواف الوداع. سمعت ابن عثيمين يقول ان المعتمر عليه طواف وداع، قال لا 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 انا سمعت ذاك اليوم باذني الشيخ من باز في نور على الدرب يقول ايش ان المعتمر ليس عليه طواف ايش ما عليه طواف وداع، انما طواف وداع في حق الحاج. اختلف الزوج وزوجته قبل يركبون السيارة ويخلصون العمرة. يا جماعة وش نسوي؟ طيب، فحينئذ ينبغي لهما أن يتبعا ما يطمئنان إليه من القول. قالت الزوجة الفاضلة طيب، ذكر الشيخ بن باز دليل على قدر ما نستطيع نفهمه. ذكر يقول إن النبي اعتمر أكثر من مرة وما طاف الوداع، ولو كان طواف الوداع واجب للمعتمر كالحاج لفعله. قالت والله خلاص الحمد لله، يلا نرجع السيارة إذا ما فيه طواف وداع. فالمهم ما على ما عرفت من أدلة بقدر الاستطاعة، ولو كنت عامي تعمل بما غلب على ظنك. افرض الاثنين هو زوجته قال والله لا أعرف الشيخ بن باز وش قال دليل حتى أقول بحسب إمكاني، ولا أعرف العثيمين قال دليل، أعرف هذا قول وهذا قول. حينئذ يتبعان الأعلم وما اطمأن إليه من القول. يقولون والله الشيخ بن باز هو شيخ بن عثيمين درسه وكان يحضر عنده، فالغالب أنه أعلم منه. لأنه درس عنده الشيخ يقرأ عليه أمهات الكتب مثل مسند أحمد مثل ترمذي البخاري، كان واسع علم الشيخ. خلاص إذن نأخذ فتواه ما نطلق طواف الوداع للمعتمر، هذا اللي نقدر عليه، نتبع الأعلم ما نعرف أدلة. ما في مانع، ما في مانع، البر مطمئن إليه القلب. وانت في عملية جراحية لبنتك ايش تسوي؟ تعرف ان تروح للنمسا، تعرف لفرنسا، تعرف تروح بلجيكا وتدور على ايش؟ انا اعلم بالطب ولا كذلك. اذا اخترت في مسألة وما عرفت الادلة لا مانع اتبع الاعلم، الا اذا سمعت من ادنى علم دليل، لان يوم القيامة تسأل ماذا اجبتم، ما يسأل الناس ماذا اجبتم مرسلين، فاذا قال لك الادنى علم دليل وعرفته وما عرفت دليل الاعلم فخلاص اتبع الادنى لانك عرفت دليله، يلزمك اتباع الشخص بدليله. والشخص الاقل علم قد يعرف علم اكثر من اكبر علم واكبر سن، ايش؟ لان الله قال فهمناها سليمان وكلنا اتينا حكمه وعلما، فعلم الله الحكم لسليمان وهو اقل علما وسنا من ابيه داود. فما دام عرفت الدليل واطمأنيت اليه فحتى لو خالفت الاعلم والأكبر سن، ما دام عرفت الدليل واطمأنيت إليه تتبع، لأن المقصود اتباع الحق، والحق في الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمانا صحيحا وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات فيدخلهم ربهم في رحمته التي محلها الجنة وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم، ذلك هو الفوز المبين، أي المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين، الذي إذا حصل للعبد حصل له كل خير واندفع عنه كل شر. وأما الذين كفروا بالله يقال لهم توبيخا وتقريعا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وقد دلتكم على ما فيه صلاحكم ونهتكم عما فيه ضرركم، وهي أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفقتم لها، ولكن استكبرتم عنها وأعرضتم وكفرتم بها فجنيتم أكبر جناية وأجرمتم أشد الجرم فاليوم تجزون ما كنتم تعملون. ويوبخون أيضا بقوله: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم منكرين لذلك: ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
وإنكار البعث هذه كانت سمة الكفار، وقد ولذلك جاء في القرآن أكثر من آية تثبت إيش؟ قدرة الله على البعث ووقوعه. من ذلك أوائل سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأثبت الله له، قد سأل في نفسه، أثبت الله له أنه قادر أن يحيي من في القبور، فأماته الله 100 عام، مو بلا مثل أصحاب الكهف نوم موت خرجت روحه، أماته الله 100 عام، ما قال أنامه مثل أصحاب الكهف ناموا 300 سنة وازدادوا 9، لكن هذا أماته ثم بعثه. بعد ما بحثه كام؟ قال كم لبث؟ هذه عادة الإنسان. الآن شوف الإنسان عمره 80 سنة عند سكرات الموت تسأل يا عم كم تحس أنك عشت؟ يكون عاش 80 سنة، والله أنا أحس كنا أمس غيرنا، مرة في الدنيا. يقسم المجرمون ما لبثنا إلا ساعة في النهار، فيقول لبثت يوما أو بعض يوم، قال فيجاب بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، وانظر إلى حمارك ونجعلك آية الناس، وانظر العظام أول ما خلق الله له عينيه ثم نشز له العظم، صار العظم يرتفع ويرى بعينه كيف يكسل العظم لحم وعصب وجلد ويركب الخلق، رأى بنفسه كيف أن الله أحياه بعد الموت. بعدها عرف أن الله على كل شيء. وإبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن أريد أن أرى علم اليقين بعيني. قال خذ 4 من الطير فاشترهن شققهن واجعل على كل جبل من جزء ادعون، فطار الريش بالريش والعظم العظم، فجئنا يأتينه سعيه كما أخبر الرب. وضرب مثل بأصحاب الكهف عام 300 عام، وضرب مثلا بالأرض هامدة فإذا انزل الله عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لوحي الموتى، عدة آيات يتبين لهم المنصف أن الله قادر أن يبعث من في القبور. نعم.
وقال رحمه الله ويوبخون أيضا بقوله وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم منكرين لذلك ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فهذه حالهم في الدنيا، وحال البعث الإنكار له، ورد قول من جاء به. قال تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا، أي وظهر لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم، وحاق بهم أي نزل ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون بوقوعه وبمن جاء به. وقيل اليوم ننساكم، أي نترككم في العذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل. ومأواكم النار، أي هي مقركم ومصيركم، وما لكم من ناصرين ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه.
إذا أصاب المسلم حد كالزنا فهل يكرر عليه العذاب وقد أصيب بالحد بالرجم أو بالجلد إن كان بكر؟ لا، إنه إذا عوقب في الدنيا فالآخرة لا يجمع له العذاب مرة أخرى. يعني مسك شخص واعترف بالزنا وهو متزوج فرجم عياذا بالله يوم القيامة، ما يعذب في الزنا لأنه رجم من أجله. طيب الكافر إذا جاءته عقوبة مثل قوم نوح غرقوا، قوم فرعون غرقوا، آل لوط أو قوم لوط رفعت أرضهم ونكست ورجموا بحجارة، فهل يجمع أيضا لهم عذاب يوم القيامة؟ نعم، ويخلدون فيه أيضا. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قيل عذاب القبر وقيل ما يصيبه من عذاب. نعم.
قال ذلكم الذي حصل لكم من العذاب بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا، مع أنها موجبة للجد والاجتهاد وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح، وغرتكم الحياة الدنيا بزخارفها ولذاتها وشهواتها فاطمأننتم إليها وعملتم لها وتركتم العمل للدار الباقية. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، أي ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحا. فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، أي له الحمد على ربوبيته لسائر الخلق حيث خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.
ما الفرق بين الحمد والشكر؟ أن تقول أشكرك يا الله، وأن تقول أحيانا نحمدك يا الله، أيهما أفضل؟ الحمد لله ولا الشكر لله؟ وما الفرق بينهما؟ أي يقول هنا الحمد أفضل، ما الدليل؟ من جهة الكتاب والسنة أو من جهة التعليل والمعنى؟ أنا أشوفها وسيم جيد. الحمد أفضل من وجوه. الوجه الأول الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، هذا واضح، أفضل الدعاء، أفضل الذكر أو أفضل الدعاء تقول الحمد لله. وخير عباد الله يوم القيامة الحمادون، خير عباد الله يكثرون الحمد. حتى بعض العامة يوفق سبحان الله، تلقاه صالح وما عنده يعني ربما علم كثير، لكن عند المصائب تسمع الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا من خير عباد الله يوم القيامة، هم الحمادون يكثرون الحمد. طيب، فأفضل الدعاء الحمد لله. من جهة تفسير المعنى، الحمد ثناء على الله لما اتصف به من صفات الكمال والجلال والجمال، الدائر الفضل العدل والإحسان، أن تحمد الله لصفاته، أنه عليم، أنه سميع، أنه علي، أنه كبير، فتثني عليه لصفات لازمة فيه، سواء أصابك مكروه، فقر، دين، فشلت تجارتك إلى آخر، أو أصابك خير من ربح تجارة، من صحة، فأن تحمده سبحانه لأنه يستحق الحمد كمال صفاته، سواء جاءك خير أو شر. أما الشكر يكون في مقابل النعمة التي أصابت، فهو أدنى رتبة من إيش؟ من الحمد. ولذلك لاحظ الآيات كيف صدرت أكثرها القرآن، الحمد لله فاطر السماء، لم يقل الشكر لله فاطر السماء، كلها الحمد لله الحمد لله. نعم. طيب اقرأ.
قال: أي له الحمد على ربوبيته لسائر الخلق، حيث خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وله الكبرياء في السماوات والأرض، أي له الجلال والعظمة والمجد. فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال ومحبته تعالى وإكرامه، ومحبته تعالى وإكرامه. والكبرياء فيها عظمته وجلاله، والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله والذل له، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه. وهو العزيز القاهر لكل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها.
كونه عزيز وذلك لقوته ومنعته سبحانه وتعالى وقهره لكل شيء، هذا منوط بالحكمة، فيضع الأشياء في مواضعها سبحانه. تجد بعض الناس قوي لكنه طائش، يدمر ذا ويهلك ذا ويأكل حق ذا، وإذا تصرف في أمور فالغالب عليه الفشل مع قوته، لأن قوته غير مناطة بإيش؟ بحكمة. والله له المثل الأعلى، فوين كان عزيز قوي جبار قاهر فوق عباده، لكن ذلك منوط بحكمة، يضع الأمور في مواضعها. من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغناه الله أفسده فيبقى فقيرا طوال حياته، يسأل الله الغنى ويسأل الله، وهكذا هو خبير سبحانه وتعالى، عليم حكيم، عزيز قوي، وقوته وجبروته وعزته منوطة بإيش؟ مقرونة بالعلم والحكمة سبحانه عما يصفون. فلذلك ينبغي قبول كل أحكامه، ما يوجد حكم اللي يخالف الهوى نرفضه، والحكم اللي يوافق الهوى نأخذه، بل حتى حكمه إذا خالف هواك تقبله، لأنه لن يحكم إلا عن علم وحكمة تامين. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. إذن أحكامه مقرونة بعلم وحكمة تامين. كم بقى على شروق الشمس؟ أكمل.
قال: وهو العزيز القاهر لكل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فلا يشرع ما شرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة، ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. تم تفسير سورة الجاثية، ولله الحمد والمنة والفضل.
وهذا فضل الله علينا، ولم يتبقى لنا من القرآن وقد وصلنا للجزء كم؟ 26، إلا نحو 4 أجزاء.